أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدروس السابقة في الأخبار العلاجية والمرجحات المذكورة في الأخبار العلاجية، والكلام كان يتركز في أنه هل يمكن أن يستفاد من الأخبار العلاجية التي ذكرت هذه المرجحات بترتيب مخصوص، هل يمكن أن يستفاد منها الترتيب والطولية بين المرجحات المذكورة في هذه الأخبار أو لا. وطبعا الثمرة تظهر فيما لو كان في الخبرين المتعارضين كان فيهما مرجحان مختلفان، فهنا تظهر الثمرة. فإذا قلنا بأن المستفاد من الأخبار العلاجية الترتيب بين المرجحات، فلا بد من رعاية هذا الترتيب المذكور في الأخبار العلاجية. مثلا الأخبار العلاجية ذكرت الترجيح بالشهرة قبل الترجيح بموافقة الكتاب، ففي الخبرين المتعارضين لابد من تقديم الخبر المشهور على الخبر الموافق للكتاب. وأما إذا قلنا بأننا لا نستفيد من الترتيب، فحينئذ لا نعمل بهذا الترتيب المذكور في الأخبار العلاجية، بل يصار إلى التخيير بين الخبرين أو التقديم على أساس آخر غير مجرد ذكر هذه المرجحات في الأخبار العلاجية على ترتيب مخصوص. لابد أن نذهب إلى الترجيح على أساس فرض كون الخبر، كون المرجح مرجح مضموني صدوري خارجي، وكون هناك كلام في أنه المرجح المضموني يتقدم على المرجح الصدوري أو أشياء أخرى من هذا القبيل الذي لا تتعرض له الأخبار العلاجية. الذي انتهينا إلى هذا في التلخيص ما تقدم حتى ندخل في البحث، الذي انتهينا إليه فيما سبق هو أن المرجحات التي ثبت الترجيح بها في الأخبار العلاجية عبارة عن ثلاثة أمور: الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة. هذه أمور ثلاثة استفدنا من الأدلة السابقة أنها ثبت الترجيح بها. وأيضا تقدم أن المستفاد من الأخبار العلاجية وجود ترتيب وطولية بين موافقة الكتاب وبين مخالفة العامة، بمعنى أن المرجح الأول موافقة العامة يتقدم على مخالفة، موافقة الكتاب يتقدم على مخالفة العامة. فإذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما موافق للكتاب وموافق للعامة والآخر مخالف للعامة ومخالف للكتاب، في هذه الحالة يتقدم الخبر الأول لكونه موافق للكتاب، وإن كان موافقا للعامة على ماذا؟ على الخبر الآخر لكونه مخالفا للكتاب، وإن كان مخالفا أيضا علما العامة. هذا استفدناه من الأدلة العلاجية. ويبقى الترتيب بين الشهرة التي ثبت الترجيح بها كما قلنا، بين الشهرة وبين موافقة الكتاب المذكورة في الأخبار العلاجية بعد الشهرة. هل هناك ترتيب وطولية بينهما أو لا؟ وهكذا الترتيب أيضا يقع الكلام في الترتيب بين المرجحات الثلاثة بحسب ما هو مذكور في الأخبار العلاجية. لو لم نلتزم بالترتيب بين مخالف موافقة الكتاب ومخالفة العامة فيقع الكلام في أنه هل يستفاد من الأخبار العلاجية الترتيب بين هذه المرجحات المذكورة فيها أو لا. بعبارة أخرى البحث كان ينصب على هذا أنه مجرد الترتيب الذكري في الأخبار العلاجية هل يستفاد منه لزوم التقديم ما هو مذكور أولا على ما هو مذكور ثانيا وما هو مذكور ثانيا على ما هو مذكور ثالثا. من مجرد الترتيب الذكري في روايات العلاج التعارض هل يمكن أن يستفاد هذا أو لا؟ تقدم أنه الصحيح هو لا، أنه لا نستفيد من مجرد الترتيب الذكري في الروايات الترتيب في مقام العمل ولزوم تقديم ما ذكر أولا على ما ذكر ثانيا، ما نستفيد هذا. والسر في ذلك هو قلنا هو أنه لو كان الترتيب بين هذه المرجحات وارد في كلام الإمام عليه السلام مباشرة أمكن دعوى ماذا أن هناك ترتيب بين هذه المرجحات. لو فرضنا أن الرواية كانت بهذا الشكل إذا جاءك خبران متعارضان فقدم المشهور على الشاذ، فإن كان كل منهما مشهورا قدم ما يوافق الكتاب على ماذا على ما يخالف الكتاب، إن كان كل منهما مثلا موافق للكتاب أو مخالف للكتاب فقدم ما يخالف العامة على ما يوافق العامة. لو كان هكذا وارد حينئذ استفادة الترتيب تكون واضحة، كما في بعض الروايات هكذا ورد في رواية الراوندي صريحة في ماذا في الترتيب بين موافقة الكتاب وبين مخالفة العامة، موافقة الكتاب صريحة في هذا فحين يستفاد من الترتيب. لكن الموجود في روايات العلاجية وأهمها كما هو واضح والمقبولة الموجود فيها ليس هكذا، وإنما الترتيب ذكر لكن في ضمن أجوبة متعددة بعد أسئلة متعددة من السائل، بمعنى أن السائل سأل عن علاج حالة التعارض فالإمام أجابه بأنه قدم المشهور على الشاذ النادر. السائل نفسه هو تورع وافترض ماذا تساويهما في الشهرة فالإمام قال له قدم بموافقة الكتاب. افترض السائل نفسه أيضا أنه كان موافقين للكتاب قال له قدم بمخالفة الشن العامة، هذا ما يستفاد منه الترتيب، ما يستفاد منه الترتيب، ما نقدر نستفيد الترتيب بينهم. ليش؟ لأنه السائل فرض ماذا فرض ذلك، هذا من قبيل مثلا من قبيل أنه يسأل الإمام عن حكم من أفطر متعمدا في شهر رمضان متعمدا فيها يقول لا طريق فليعتق رقب، فالسائل يقول له بأنه لا يتمكن من رقب ماكو رقب، يقول له فليصم شهرين متتابعين، يقول له ما يقدر أن يصوم شهرين متتابعين، يقول له خلي يطعم 60 مسكين. ما نستفيد من الترتيب، لأن يعني الإمام من حقه أن يبين أحد الأفراد الذي يحقق ماذا يحقق هذا الشيء الشرعي. فلو فرضنا أنه الإفطار العمدي في شهر رمضان يجوز يعني يكفي فيه كفارته عتق رقبة أو كذا أو كذا، فالإمام يجيب بواحد منها، فقال إن فذا سأل السلام لا يتمكن من ذلك فيجيبه بالآخر يذكر الآخر وهكذا يذكر الثالث. ما يستفاد أنه أكو ترتيب فيما بين هذه الأمور المذكورة، ما نحن فيه من هذا القبيل. السائل وسأل عن علاج الخبرين متعارضين فقال قدم المشهور، السائل افترض بأنه كل منهما مشهور، قال له قدم بما يوافق ما يوافق الكتاب على ما يخالف الكتاب، وهكذا في الباقي. فاستفادة الترتيب بين هذه المرجحات من مجرد الترتيب الذكري في هذه الروايات، هذه استفادة غير تامة. وبناء على هذا، إذا فرضنا أن الخبر أحد الخبرين كان مشهورا والآخر كان موافقا للعامة، موافقا للكتاب مو للعامة، خلنا نفترض الكتاب، ماكو دليل على تقديم الأول على الثاني، يعني تقديم المشهور على ما يوافق الكتاب، ماكو دليل على هذا. كما لا دليل على العكس، يعني تقديم موافق للكتاب على ماذا؟ على الخبر المشهور، ماكو دليل على هذا، لأن الترتيب الذكري لا يستفاد منه ماذا؟ لا يستفاد منه الترتيب في مقام العمل بالروايتين المتعارضتين. كما أنه إذا كان أحدهما مشهورا والآخر مخالف للعامة، هم نفس القضية نقولها، لا دليل على تقديم المشهور على المخالف العامة فضلا عن العكس، فضلا عن العكس، يعني تقديم المخالف العامة على الخبر ماذا؟ على الخبر المشهور. نعم، إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والخبر الآخر مخالف للعامة، هنا قلنا أننا استفدنا من بعض الشواهد التي ذكرناها مفصلا أنه هناك ترتيب وطولية بين هذين المرجحين، فيقدم ما يوافق الكتاب وإن كان موافقا للعامة على ما يخالف العامة، وإن كان موافقا وإن كان مخالفا للكتاب. هذا لا بد من الالتزام به بهذا المقدار. زين، المطلب الآخر الذي يوصلنا إلى محل البحث هو أن المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية ذكر أن المقبول ليس فيها دلالة على الترتيب والطولية بين المرجحات، واستدل على ذلك، قال بأنه أما بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة، يقول حينئذ يكون المرجح هو الأقربية للواقع، وهذه المرجحات المنصوصة ليست مرجحات بعناوينها الخاصة، وإنما تكون مرجحات باعتبار أنها توجب الأقربية إلى الواقع، يعني ما يوجد فيه المرجح يكون أقرب إلى الواقع من الخبر المعارض له الفاقد لذلك المرجح. هذا بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة. وأما بناء على عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة، فذكر بأنه أن ما يمكن الاستدلال به على الترتيب هو المقبولة، هو شيء يقول مقبولة عمرو بن حنظلة، يقول لابد من حمل هذه المقبولة على أنها واردة لبيان أن هذا مرجح وذاك مرجح، لا لبيان حكم تزاحم المرجحات، يقول لابد من حملها على ذلك. ليش لابد من حملها؟ يقول باعتبار كثرة إطلاقات الترجيح الخالية عن الترتيب، كثير من الروايات ترجح بمخالفة العامة بلا ترتيب، ترجح بموافقة الكتاب بلا ترتيب، ترجح بالشهرة بلا ترتيب، مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه قدم المشهور مطلقا، يعني سواء كان في مقابله موافق للكتاب أو لا، مخالف العامة أو لا، وهكذا بالنسبة إلى باقي المطلقات. يقول كثرة هذه المطلقات التي تدل على الترجيح ببعض المرجحات من دون ذكر تعرض للترتيب، كثرة هذه الأطلاق يمنع من الالتزام بظاهر مقبولة عبد الإمام الحنظل من وجود ترتيب بين هذه المرجحات، يمنع من الالتزام بماذا؟ بهذا الظهور. فلذلك لا بد من حملها على أنها في مقام بيان أن هذا مرجح وهذا مرجح وهذا مرجح، لا أنها لعلاج حالة التزاحم بين المرجحات. فمقبول عبد المحضر هكذا تريد أن تقول أن الشهرة مرجح، أما أن مقدمة على ما يأتي بعدها لا، أن موافقة الكتاب من المرجحات، لكن مناظرة إلى حالة التزاحم بينها وبين مرجح آخر، فتحمل على هذا أن هاي مرجح هذا مرجح هذا مرجح، مسألة التزاحم بين المرجحات ما تتعرض إلى المقبولة. يقول لا بد من حملها على ذلك، وإلا يلزم تقييد تلك المطلقات الكثيرة، تلك المطلقات التي تقول مثلا ترجح بموافقة الكتاب، لابد من تقييدها، لأنه إذا لم تكن هناك شنو في مقابلها مشهور، إذا لم يكن الخبر المقابل لها شنو مشهورا، ليش؟ لأن مقبولة عبد بن حنظلة تدل على ترتيب بين الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة عامة، فلا بد يقول من تقييد تلك المطلقات، ويقول كأنه يتابع عن هذا التقييد، فلذلك نضطر إلى ماذا؟ إلى حمل المقبول على هذا المعنى، وبالتالي لا يستفاد منها الترتيب. هذا المطلب الذي ذكره صاحب الكفاية يتضمن هذا الأمر، يتضمن دعوة وجود ملازمة بين القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، وبين عدم الترتيب بين المرجحات، يقول ملازمة بينها، لازم القول بالتعدي، نخرج عن هذه المرجحات ما لها خصوصية، نتعدى إلى كل ما كل خبر فيه ميزة مفقودة في ماذا؟ في الخبر المعارض له، نرجح بهذه الميزة ولو لم تكن منصوصة. هذا القول بالتعدي لازمه ماذا؟ أنه لا يوجد ترتيب وطولية بين المرجحات، لا يوجد ترتيب وطولية بين المرجحات. هاي النقطة نركز عليها، فنتكلم أولا عن أصل مسألة التعدي، هاي مسألة مهمة جدا، أنه هل يتعدى عن المرجحات المنصوصة أو لا يتعدى عن المرجحات المنصوصة. ثم على تقدير التعدي نتكلم عن صحة الملازمة المدعاة بين الالتزام بالتعدي وبين عدم الترتيب والطولية بين المرجحات المذكورة في هذه الروايات. ولذا قلنا أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول في مسألة التعدي عن المرجحات المنصوصة، فهل نتعدى عن المرجحات المنصوصة أو لا نتعدى عنها. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أصر على التعدي، مسألة التعدي حسنها لكن كلش واضح عدة، أنه لا خصوصية لهذه المرجحات المنصوصة، بل نتعدى إلى مطلق ما فيه مزية، أي مزية موجودة في أحد الخبرين مفقودة في الآخر، هاي توجب الترجيح، وإن لم تكن تلك المزية منصوصة. بل أكثر من هذا، يعني افترض أنه هذا هو الشيء المشهور والمعروف بين العلماء، وهو أنهم لا يقتصرون على المرجحات المنصوصة. وإن كان أذكر ذكرنا بأنه الكليني قدس الله نفسه في الكافي عندما تعرض لهذا المطلب لم يذكر إلا المرجحات المنصوصة. اقتصار على المرجحات المنصوصة لا يبعد أنه ينافي ما يدعيه الشيخ الأعظم من أن المشهور يرى ماذا؟ التعدي على المرجحات المنصوصة. على كل حال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الرسائل ذكر أدلة، اعتبرها أدلة تامة، استدل بها على ماذا؟ على التعدي عن المرجحات المنصوصة. احنا تعرضنا لهذه الأدلة. الدليل الأول فقط نشير إلى ما ندخل في تفاصيله، وإنما لمجرد التذكير به، وهو أن المسألة يقول الترجيح في بعض الروايات العلاجية ورد الترجيح بالأصدقية، وورد الترجيح بالأوثقية، الأصدقية والأوثقية. يقول بحسب المناسبات الارتكازية الترجيح بهما ليس تعبدا صرفا، مو تعبد صرف، وإنما الترجيح بهما باعتبار ما فيهما من الطريقية إلى الواقع والأقربية من إلى الواقع. الخبر الذي يرويه الأوثاق بحسب المناسبات الارتكازية هو ماذا؟ هو أقرب إلى الواقع من الخبر الذي يرويه غير الأوثاق، وهكذا الأصدق مع الصادق. الترجيح بالأوثقية ليس تعبدا صرفا، وإنما هو باعتبار أن الأوثقية توجب الأقربية للواقع. فإذا استفدنا ذلك حينئذ يكون الترجيح نتعدى إلى كل ميزة توجب الأقربية إلى الواقع، ولو لم تكن هي الأصدقية أو ماذا أو الأوثقية. كل ما يوجب الأقربية للواقع يوجب الترجيح. لماذا؟ لأن الترجيح بالأوثقية ليس لعنوان الخاص لها، وإنما باعتبار أنها تكون موجبة علما للأقربية للواقع. فقال أن هذا دليل على ماذا؟ على التعدي عن المرجحات المنصوصة. هذا الدليل ناقشناه وذكرنا بعدة ملاحظات ولم يتم. الدليل الثاني الذي ذكره أيضا نشير إليه فقط، وهو مسألة أن الروايات العلاجية رجحت المشهور، رجحت بالشهرة. وورد في تعليل الترجيح بالشهرة في الروايات هذا الكلام، وهو قول الإمام عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هو الشيخ الأنصاري يقول أن المراد ليس نفي الريب من جميع الجهات ومطلقا، وإنما المقصود نفي الريب النسبي، يعني نفي الريب المجمع على المشهور لا ريب فيه، يعني ليس فيه الريب الموجود في الخبر ماذا؟ المعارض له الذي ليس شنو؟ مشهورا. هذا المقصود لا ريب فيه، مو لا ريب فيه من جميع الجهات الذي يساوى كون شنو؟ قطعيا مقطوع الصدور. هذا معنى أنه لا ريب فيه من جميع الجهات معناه قطعي يصير، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود نفي الريب النسبي، نفي الريب بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الخبر الآخر المعارض له الذي ليس مشهورا. هذا الريب الموجود في الخبر المعارض له باعتباره شاذا من جهة شذوذه، هذا الريب الموجود في هذا الخبر ليس موجودا في الخبر المشهور، فلا ريب فيه بالإضافة إلى ماذا؟ هذا الخبر الشاذ. بناء على هذا حيث يعني التمسك، حينئذ يمكن التمسك بعموم التعليل، فإن المجمع عليه لا ريب فيه بعد تفسير لا ريب فيه بهذا التفسير، يعني يمكن التعد إلى كل ميزة تجعل صاحب الميزة، يعني الخبر الذي فيه الميزة لا ريب فيه بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الخبر الآخر الفاقد المن الميزة. فكل ميزة موجودة في أحد الخبرين المتعارضين مفقودة في الآخر يصدق أن يقال بأن هذا مما لا ريب فيه، لكن بهذا المعنى النسبي والإضافي، فيتعدى إلى كل ميزة حينئذ وإن لم تكن منصوصة. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني أيضا تقدم مناقشته والتعرض إلى، ولا داعي للدخول في تفاصيله. الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري وانتهى إليه الكلام وكنا نتكلم فيه في آخر التعطيل قبل التعطيل، هو مسألة تعليل الترجيح بمخالفة العامة، بأن الحق فيما خالفهم، بأن الرجد فيما خالفهم، وأمثال هذه التعبيرات هاي واردة في الروايات. نقدم ما يخالف العامة على ما يوافق العامة. لماذا نقدم؟ علل في الروايات بأن الرجد في خلافهم، أن الحق فيما خالفهم في بعض الروايات. شيخ الأنصار يقول بأن هذه القضية مو قضية دائمية، ليست قضية دائمية، قضية غالبية. والسر في ذلك واضح باعتبار أنه إحنا نتفق معهم في كثير من الأحكام الشرعية، فالخبر الذي يكون مخالف العامة قد يكون مخالف علما، مخالف لنا، والخبر الموافق للعامة قد يكون موافق شنو لنا، يعني نتفق معهم في كثير من الأحكام. إذن هناك التقاء جزئي في كثير من الموارد، نتفق معهم في تلك الأحكام المذكورة هناك. فالخبر المخالف للعامة قد يكون مخالفا أيضا ماذا لنا. هل شلون نقول بأنه كل ما يخالف العامة هو حق، كل ما يخالف العامة هو شنو؟ هو رجد. ما نقدر نقول لأنه هذا الخبر المخالف العامة أيضا يكون مخالف، مخالف لنا. كيف يكون مخالف لأخبارنا ويكون رجد وحق؟ فلا بد يقول من حمل هذا على أن قضية غالبية. ليس المقصود أن كل خبر يخالف العامة هو رجد وحق، وأن كل خبر يوافق العامة هو عكس ذلك، ليس هذا المقصود. وإنما الغالب في أخبار العامة هي أنها تكون مخالفة لمن؟ مخالفة للحق والرشد. مسألة غالبية ليست دائمية. وبناء على هذا يقول بأن التعليل حينئذ، تعليل تقديم الخبر المخالف للعامة بأن الرجد في خلافهم وأن الحق فيما خالفهم، هذا التعليل حينئذ يكون باعتبار كثرة ما يخالفون الحق وماذا؟ والرجد، كثرة مخالفتهم للحق والرجد. فحينئذ يكون ما يخالف العامة أقرب إلى الواقع مما يوافق ماذا؟ مما يوافق العامة. فترجع المسألة إلى مسألة الأقربية لمن؟ إلى الواقع. فإذا رجعت إلى الأقربية إلى الواقع بعموم التعليل، يمكن حينئذ التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة إذا كانت توجب الأقربية لمن؟ إلى الواقع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.